حينئذ أمر داريوس الملك ففتشوا في بيت الأسفار حيث كانت الخزائن موضوعة في بابل، فوجدوا فيه أحمس في القصر الذي في بلاد مادي درج مكتوب فيه هكذا: تذكار. في السنة الأولى لكورش الملك أمر كورش الملك أمر كورش الملك من جهة بيت الله في أورشليم ليبنى البيت المكان الذين يذبحون فيه ذبائح، ولتوضع أسسه ارتفاعه 60 ذراع وعرضه 60 ذراع بثلاثة صفوف من حجارة عظيمة وصف من خشب جديد. ده زي اللي بيعملوه دلوقتي في الأيام دي، يعني ده لما أصدر الأمر ادهم تفاصيل الايه المواصفات بتاعته، طوله قد ايه وعرضه قد ايه وسمك الحيطة قد ايه وممكن تستبدلوا الخشب تحطوا خشب جديد ولا لا، زي اللي بيحصل دلوقتي بالظبط. عرض الحيطة سمك الحيطة. وبعدين لقى حاجة: ولتعطى النفقة من بيت الملك، يعني على حساب الدولة، وأيضا آنية بيت الله التي من ذهب وفضة التي أخرجها نبوخذ نصر من الهيكل الذي في أورشليم وأتى بها إلى بابل، فلترد وترجع إلى الهيكل الذي في أورشليم إلى مكانها وتوضع في بيت الله. ده نص الأمر بتاع كورش. تكملة الكلام بقى اللي بيقوله دلوقتي الملك في الأمر اللي الوالي بتاع عبر النهر: والآن يا تتناي والي عبر النهر وشطر بوزوناي ورفقاء إكما الأفريسكيين الذين في عبر النهر، ابتعدوا من هناك، امشوا ملكوش دعوة بيهم، اتركوا عمل بيت الله هذا. أما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه. وهنا يؤكد الأمر بتاع كورش ويلغي الأمر بتاعه، بالرغم أن كلام الملوك لا يرد، بس لو تلاحظوا أن هو قال لهم اوقفوا العمل حتى أمر إيه آخر عشان لو هيرجع في كلامه بعديه. عشان كده بقول لك داريوس ده لقب، زي مثلا أحشاويروش. أحشاويروش ده ما كانش اسمه، اسمه الفعلي في التاريخ زوروكسيس، زي لقب قيصر. لا، واحد بعديه. اتركوا داريوس تاني، اتركوا عمل بيت الله هذا. أما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه، وقد صدر مني أمر بما تعلمون تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء في بناء بيت الله هذا. اكتشف بقى هو حتة كده ما كانتش تمت. فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء. يعني شفت تناي ده كان باعت عشان يوقف الايه العمل، قال له ابعد عن الموضوع، ومش بس ابعد وتدفع كمان من عندك، يعني الجزية اللي انت بتلمها لي تديها لهم عشان يبنوا بيها البيت. مش لا، لحد دلوقتي الجزية اللي بيجمعها والي عبر النهر هتنفق على بناء البيت. وقال له تعطى النفقة عاجلا بسرعة. فوقت كتير الانسان بيسأل ليه بيتوقف عمل بيت الله او عمل الله وبيتعطل، لكن في نفس الوقت ربنا بيعطي مجد اكتر ونعمة اكتر، وفي وقته يسرع ايه به ويعوض الوقت اللي فيه اتعطل. فلو يعطى نفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا، ما يتأخروش ويفضلوا عطلانين، عشان الانسان يتعلم انه يصدق في ربنا ويقول ليه ربنا بطل العمل وربنا ما بيشتغلش وربنا ما بيسمعش وربنا سيبنا تعبانين او متبهدلين او متضايقين. يقول لك لا، في وقته كل حاجة حتم، وحتم بمجد اعظم. وما يحتاجون اليه من الثيران، ده هنا بقى زود عن امر كورش. كورش قال لهم ادوهم فلوس، لكن هو قاعد يفكر قال لا، طب دول محتاجين بقى ان بعد ما يبنوا البيت مش بس فلوس، لا ده محتاجين لايه؟ ذبائح يقدموها في هذا البيت، وما يحتاجون اليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء، وحنطة وملح وخمر وزيت حسب قول الكهنة الذين في أورشليم، لتعطى لهم يوما فيوما حتى لا يهدأوا. تعبير حلو، يعني عايز الشغل يستمر حتى ان هو ما يهدوش خالص، يفضلوا في حماس منقطع النظير ان هم يشتغلوا. عن تقريب روائح سرور لإله السماء والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه. وهنا يعلن في إيمان بأنه محتاج إلى الصلاة من أجله لإله السماء والإيه والأرض اللي بيعبدوه هؤلاء اليهود اللي بيبنوا بيت لإله السماء والأرض، يعلن احتياجه وإيمانه بهذا الإله. وقد صدر مني أمر، مش بس كده انه يدوهم محرقات، وقد صدر مني أمر ان كل انسان يغير هذا الكلام، صدر مني أمر ان كل انسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من اجل هذا. ده مش بس هيديهم امكانيات، واللي هيحاول ان هو يعترض على هذا الكلام يتحط على الايه؟ على الصليب. وهنا يبان ان الصك اللي كان ضد لينا المسيح صمره على خشبة الصليب، ان الشيطان ما يقدرش يعيق البناء الروحي، لان طول ما الانسان ماسك الصليب الخشبة ويصمر فيها كل شخصية ويصمر فيها كل خطية ويصمر فيها كل معطل وكل اشفاق على الذات وكل رخاوة وكل خوف وكل انزعاج تتصمر في خشبة الصليب. شوفوا حتى الصليب كان ظاهر جدا مع الناس الامميين الناس الوثنيين. فكر الصليب في الكتاب المقدس في بحث جميل جدا لو الواحد يعمله عن الصليب في العهد القديم، وازاي الصليب ده كان واضح بالرغم ان احنا نقول يعني الصليب ده ما ظهرش الا ايام السيد المسيح، لكن لا نلاقي حاجات كتيرة جدا بتتكلم عن الصليب. تسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من اجل هذا، والله الذي اسكن اسمه هناك. تعبير حلو قوي، ان ربنا اختار اورشليم واسكن اسمه في اورشليم، يهلك كل ملك، مش كل والي، كل ايه؟ ملك، حتى لو كان هو شخصيا، وشعب يمد يده لتغيير او لهدم بيت الله هذا الذي في اورشليم. يا داريوس، انا داريوس قد امرت فليفعل عاجلا. في الواقع مش هو اللي عمل او هو اللي امر، دي كانت ارادة الله، هو اللي بيغير قلوب الملوك وقلوب السلاطين، فليفعل عاجلا. وهنا الله بيأكد لنا ان ما من انسان فعلا عنده رغبة حقيقية انه يدي الله مكانته في حياته ويبني هذا الهيكل ويجعل نفسه اناء لمجد الله، وما فيش حاجة اسمها صعب او عوائق. العوائق دي احنا اللي بنحطها نتيجة تعلقنا بشعب الارض اللي مرتبط بالجسد والحياة الارضية، هم اللي بيرخوا ايدينا وهم اللي بيزعجونا وبيخوفونا. لكن لو احنا ما بصيناش لشعب الارض، بصينا لاله السماء والارض، هو اللي يقدر يدينا قوة ويقول انت يا ذربابل الجبل العظيم اللي قدامك يصير سهلا. عشان كده ما نحطش حجج الكسل والتراخي والتعب وان احنا زهقنا وان احنا ضعفنا، لا، ربنا بيقوي حتى لو بطل العمل لمدة 16 سنة، لكن الله يستطيع انه يحيي الرجاء ويعيد مرة تانية. ما هو ربنا على طول هو اللي بيشجعنا وهو اللي بيدينا نبوة وهو اللي بيكلمنا حتى لو كنا كسلانين. هو الكلام اللي بيتقال دلوقتي ما هوش كلامي ولا كلام حد ولا كلام حتى في الكتب، بالرغم انه ممكن يكون مكتوب في الكتب، لكن هو كلام ربنا بيقوله. لكن مين اللي يصدقه؟ كان ممكن اليهود ما يصدقوش الكلام ده، يقول وبرضك بالرغم من امر الملك ملناش دعوة بوجع الايه الدماغ، اللي ضمنه ممكن يرجع في كلامه مرة تانية. الانسان اللي عايز يتراخى حيتراخى، والانسان اللي عايز يتشدد حيتشدد. ناخد راحة نص ساعة. قدس الاله الواحد امين. نكمل عذراء الاصحاح السادس عدد 13. عذراء 6 عدد 13. حينئذ تتناي والي عبر النهر واشتروا بزناي ورفقائهما عملوا عاجلا حسبما ارسل داريوس الملك. وكان شيوخ اليهود يبنون وينجحون حسب نبوة حجي النبي وذكريا ابن عدو، فبنوا واكملوا حسب امر اله اسرائيل وامر كورش وداريوس وارتحشتا ملك فارس. وكمل هذا البيت في اليوم الثالث من شهر آذار في السنة السادسة من ملك داريوس الملك. يقول وكان شيوخ اليهود يبنون وينجحون حسب نبوة حجي النبي وذكريا، في بناء وفي نجاح زي ما تنبأ فعلا وشجع النبيين. ودي تورينا نقطة مهمة قوي عن دور كلمة ربنا في حياتنا، ان كلمة ربنا في حياتنا بتشجع الانسان. وفعلا الانسان لما بيختبر الكلمة ويحس انه قدر يبني وقدر ينجح وقدر يحقق شيء في حياته. احنا للأسف بنحس ان الكلام اللي بنسمعه غير قابل للحياة او غير قابل للتطبيق، لكن الكلام اللي هم حسوه فعلا ان هم نجحوا في البناء واكملوا البناء حسب تشجيع كلمة الله اللي كانت مبعوثة على فم حجي وعلى فم ذكريا النبي. فياريت الحتة دي تبقى في ذهننا تملي، ان كلمة ربنا صادقة وان الانسان اللي بيصدقها وبيمشي وراها بتشجعه وبتديله قوة وبتحقق فعلا وبتتم. يقول وكمل هذا البيت في اليوم الثالث، كمل البناء من شهر آذار في السنة السادسة من ملك داريوس الملك. وبنوا إسرائيل الكهنة واللاويين وباقي بني السبي دشنوا بيت الله هذا بفرح. في الوقت اللي حطوا فيه الأساس كان فيه فرح وبكاء، لكن في الوقت اللي فيه كمل البناء تدشين، جم كرسوا هذا البيت لله، لكن كانت النغمة اللي موجودة نغمة الفرح. وضع الأساس في بداية العمل والتدشين في نهاية العمل واكتمال البناء. وقربوا تدشينا لبيت الله هذا 100 ثور ومئتي كبش وربعمائة خروف و12 تيس معذى ذبيحة خطية عن جميع إسرائيل حسب عدد أصباط إسرائيل. قدموا 100 ثور و200 كبش و400 خروف ذبائح كذبائح سلامة ومحرقات أمام الله، لكن قدموا 12 تيس كذبيحة خطية. بس خدوا بالكم من المعنى، في هذا الوقت ما كانش فيه غير 2 اللي ليهم وجود وكيان، اللي هم 2 يهوذا وبنيامين، لكن لما قدموا 12 على حسب عدد أصباط إسرائيل الايه ال 12، وكأنهم اعتبروا ان اخواتهم فيهم. ما قدموش 90 لكن قدموا 12، لان ما زال في نظر الله هم 12 سبط، وإن كان لا يوجد في هذا إلا في هذا الوقت إلا 2 فقط اللي هم يهوذا وبنيامين. وكان التدشين او الاحتفال اللي حصل بتقديم ذبيحة ايضا. اذا كانت العودة ابتدت بتقديم ذبيحة بانهم رمموا المذبح وبنوا مذبح في مكان المذبح الاولاني وقدموا ذبايح لله، فهنا التدشين في اكتمال العمل ما يتمش الا بتقديم الذبيحة، ذبيحة المحرقة وذبيحة السلامة وايضا ذبيحة خطية، ان يكون في توبة حقيقية كاملة. هو ده تدشين البيت. وكان الكلام ده في سنة 516 قبل الميلاد، تم اكتمال البناء وتدشين الهيكل سنة 516 قبل الميلاد. دول اللي بيقدموا كخطية عن كل شعب إسرائيل واحدة واحدة، لأن اللي أخطأ مش السبطين بس، اللي أخطأ كل الأصباط، وكأنهم كمان بيقدموا ذبيحة خطية من أجل إخواتهم الغير موجودين. المية والمتين دي ذبائح محرقة، فرح، شكر، سلامة، يأكلوا منها. لكن ذبيحة الخطية بتقدم عن كل سبط من الأصباط توبة مقدمة، لكن الشكر ده كل واحد يقدم زي ما هو عايز. وأقاموا الكهنة في فرقهم واللاويين في أقسامهم على خدمة الله التي في أورشليم كما هو مكتوب في سفر موسى. وفعلا طبقوا النظام حسب شريعة الله. وعمل بنو السبي الفصح في الرابع عشر من الشهر الأول. لما اكتمل البيت عملوا احتفال بعيد الفصح. أول ما رجعوا عملوا احتفال بعيد المظال، لكن دلوقتي أول مرة يتعمل عيد الفصح بعد رجوعهم من السبي. حقيقة أن الكتاب المقدس في العهد القديم بيذكر لنا 5 مرات اتعمل فيها أعياد الفصح فقط في تاريخ شعب إسرائيل. أول عيد فصح بيذكره في السنة الأولى من خروجهم وهم في سيناء أيام موسى، عملوا عيد الفصح. تاني مرة لما عبروا نهر الأردن أيام يشوع في الجلجال عملوا عيد الفصح. تالت مرة أيام حسقية الملك اللي عمل نهضة وتوبة. فاكرين حسقية ده اللي كان حيموت وربنا زود في عمره 15 سنة. تالت مرة كان أيام يوشيا، يوشيا الملك الصغير اللي صلع نهضة كبارة وتوب كل الناس وتوب كل الشعب وعمل عيد الفصح. وخامس مرة عملوا زروبابل لما رجعوا من السبي عشان يجددوا العهد بينهم وبين ربنا مرة تانية. دول 5 أعياد الفصح اللي اتعملوا والمذكورين في العهد القديم. طبعا غير المرة الأولانية اللي عمل فيها موسى، ده ما كانش عيد فصح، ده كان صنع الفصح نفسه، عيد يعني تذكار. وكأنهم حسوا بحاجتهم إلى الفداء، لأن خروف الفصح ده رمز للفداء، للحرية، للخلاص من العبودية وللنجاة من الموت. لأن الكهنة واللاويين تطهروا جميعا وكانوا كلهم طاهرين. خدوا بالكم من الآية دي لأنها حلوة. كان في تطهيرات معينة من الاغتسالات ومن لبس هدوم معينة، فبيقول إن الكهنة واللاويين في هذا العيد تطهروا ونفذوا الطقس والشريعة، لكن كانوا في نظر الله فعلا إن هم إيه؟ طاهرين حقيقة، لأنهم كانوا تائبين. ما كانش الموضوع مجرد شوية طقوس أو ممارسات شكلية هم عملوها، لكن الله بيحكم وتطهروا جميعا كانوا كلهم طاهرين. وذبحوا الفصح لجميع بني السبي ولإخوتهم الكهنة ولأنفسهم. قدموا الفداء لكل الشعب وللكهنة ولأنفسهم، لأن اللاويين هم اللي كانوا بيقوموا بعملية التقديم. وأكله بنو إسرائيل الراجعين من السبي مع جميع الذين انفصلوا إليهم من رجاسة أمم الأرض. وانضم ليهم الناس اللي انفصلوا عن رجاسة الأرض. فاكرين شعب الأرض اللي كان بيرخي وبيخوف ويفزع؟ اللي انفصل عنه ده قدر ان هو ياكل الفصح، لان ده قالوا ارتباط بالله. وطلبوا الرب اله اسرائيل، وده المعنى الجميل، الانسان اللي عايز ربنا فعلا طلبوه، طلبوه بالتوبة وبالعودة وبالرجوع وبالذبائح وبالفداء وباشتراكهم في اكل هذا الفصح. طلبوا الرب اله اسرائيل وعملوا عيد الفطير 7 ايام. 7 ايام ما ياكلوش خمير، وكأن 7 ايام دول رمز للحياة او وحدة الزمن، ان هم بعد ما تمتعوا بالفداء واكلوا من خروف الفصح يحيوا الى الابد في حياة طاهرة مقدسة ما فيهاش شر، ما فيهاش خمير. وكل ده عملوه بفرح. الانسان اللي عايش مع ربنا بفرح، مش غضب عنه او مغلوب على امره. ويقول سبب هذا الفرح ايه؟ بعض التعبيرات لطيفة قوي، لان الرب فرحهم. شوفوا النفس اللي ربنا يحس ان هي بتطلبه فعلا لابد ان ربنا يفرح، والنفس اللي بتصدق ربنا وبتتمسك بيه وبتقوم وتصارع وتغلب وما تستجبش للكسل وللتراخي وللمخاوف لازم ربنا يفرحها، لان الرب فرحهم. لو تفتكروا في اول تأمل في الخير وقلناه، نفكر في الكلمة تسمعني سرورا وفرحا. نفس اللي بتصدق فعلا وبتطلب بحقها في ربنا لابد ان ربنا يفرحها، لكن هي اللي بتاخد كلام كلمتين سمعناهم وخلاص ونسيت وتكسلت وتراخت او ما صدقتش، مش تقدر تاخد. لكن ده الاختبار الحلو اللي بيقوله لنا الكتاب المقدس، لان الرب فرحهم. وحول قلب ملك آشور، خدوا بالكم هنا بيقول عليه ملك آشور برغم ان هو ملك فارس، لكن زي ما قلت لكم ان هم بيعتبروا آشور وبابل وفارس شيء واحد. مش بس ان ربنا فرحهم، لكن كمان غير قلب الملك، غير قلب السلطان اللي عليهم، غير الظروف نحوهم. ومش بس كده، السبب الثالث اللي خلاهم يفرحوا لتقوية ايديهم. ربنا قوى ايديهم في البناء. اللي عايز يقوم يبني ربنا، ربنا بيقوي ايديه، بيشدد الركب المخلعة والايادي المسترخية في عمل بيت الله اله اسرائيل. ده كان سبب الفرح، ان هم عاشوا بقى عيد الفصح، موضوع الفداء والغفران،